بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: من هم الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم؟ قال: وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم، أهم جميع الملائكة كما دل عليه عموم الآيات، وهو قول الجمهور، أو المراد بهم ملائكة الأرض، كما رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس، وفيه انقطاع، وفي السياق نكارة، وإن كان بعض المتأخرين قد رجحه، ولكن الأظهر من السياقات الأول، ويدل عليه الحديث: وأسجد له ملائكته، وهذا عموم أيضا، والله أعلم. وهذا الذي قاله والراجح لا ينبغي مخالفته أبدا، فلا دليل يخالف. أثر ابن عباس ضعيف، الضحاك لم يدرك ابن عباس، بل وفيه علل أخرى، وظاهر الآيات العموم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة عموما، لم يأتي تخصيص من هؤلاء الملائكة، فهو خطاب لجميع الملائكة، وهذا مما يدل على مكانة آدم وفضله عليه السلام. قال: كان إبليس عليه لعائن الله في السماء. وقوله تعالى لإبليس: فاهبط منها وأخرج منها، دليل على أنه كان في السماء، فأمر بالهبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة التي كان قد نالها بعبادته وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة، ثم سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته لربه، فأهبط إلى الأرض مذؤوما مدحورا. وهذا مما يؤيد ما تقدم، أن إبليس لم يكن من الملائكة، وإنما كان معهم فأمر بالسجود كما أمروا. قال: خلق حواء عليها السلام. وأمر الله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة، فقال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال في الأعراف: قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال: وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم إلى الجنة، لقوله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فالأمر له بدخول الجنة والخطاب مع وجود زوجته، مع وجود حواء. وهذا قد صرح به إسحاق بن يسار، وهو ظاهر هذه الآيات. إذن فخلق الله عز وجل حواء قبل أن يدخل آدم الجنة، ولما أكرم وأدخل الجنة كانت معه. لكن حكى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشيا، يعني وحيدا، ليس له فيها زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعة، فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم كانت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. هذا لا يصح، والسدي متكلم فيه. وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر، وهو نائم ولأم مكانه لحما. أما أنها خلقت من ضلع آدم فهذا صحيح في الصحيح، ويؤيده ما جاء في القرآن وخلق منها زوجها. وأما بهذا التحديد عن ابن عباس فيحتاج إلى إسناد صحيح، وابن إسحاق مدلس وحديثه بالعنعنة ضعيف. ومصداق هذا في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإذا حواء خلقت من آدم بنص هذه الآية. وفي قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به قال وسنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، يعني هذه الآية. وفي الصحيحين من حديث زائدة عن ميسر الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا لفظ البخاري والحديث الصحيحين. فهذا الحديث مع هذه الآيات مما لا شك فيه أن حواء خلقت من آدم ومن ضلعه، ولكن بهذا التحديد من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم ولأم مكانه لحمة، فهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: الشجرة التي أمر الله آدم بالكف عنها. وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فقيل هي الكرم أي العنب. روي عن ابن عباس وهو ضعيف فيه مبهم، وسعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس والسدي صح عن جعدة والشعبي. وفي رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة، وقال: وتزعم يهود أنها الحنطة، وهذا من طريق أسباط بن نصر وهو ضعيف. وهذا مروي عن ابن عباس والحسن البصري وهب بن منبه وعطية العوفي وأبي مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجاء عن بعضهم أنها السنبلة وصح عن جماعة. وقال وهب: والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. هذا ضعيف الذي جاء عن وهب ضعفه شديد. فيه ابن حميد يرويه عن سلمة بن الفضل وكلاهما متروك، وفيه عن عنث بن إسحاق. وقال الثوري عن حسين عن أبي مالك قال: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: هي النخلة. وقال ابن جريج عن مجاهد: التينة، هي التينة. وهذا من طريق الحسين بن داود المصيصي عند ابن جرير وهو ضعيف. وبه قال قتادة وابن جريج، وقال أبو العالية: كانت شجرة من أكل منها أحدث، ولا ينبغي في الجنة حدث. وهذا ضعيف أيضا من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان وهو ضعيف. قال: وهذا الخلاف قريب، وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا، كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن. وهذا هو الصحيح، أن الله أبهم تعيين هذه الشجرة. فالله أعلم ما هذه الشجرة التي حرم الله على آدم الأكل منها، قد تكون من الفواكه، قد تكون من الحبوب، قد تكون من النخل، من السنبل، من العنب، الله أعلم بهذه الشجرة. وهذا الذي رجحه ابن جرير بعد أن ذكر آثارا كثيرة في تعيينها، وكلها أو كثير منها ضعيف، وما صح منها فإنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نحن لا ندري ما هذه الشجرة التي نهى الله آدم أن يأكل منها، ولكن هذا جعله ابتلاء واختبار لآدم، وهو ترجيح كثير من المفسرين. ومع وجود هذا الخلاف، مع هذه الآثار الكثيرة التي كثير منها ضعيف، نكتفي بظاهر القرآن. وإلا لو جاء في مسألة لم يذكر حديث ولكن أجمع أهل التفسير على معنى آية أو على تفسيرها فيقال هذا تفسير السلف. ولكن كما سمعت هذه الآثار التي ذكرها المؤلف أغلبها ضعيفة، وما صح منها هي عبارة عن اجتهادات لم تكن قائمة على دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا رجح ابن كثير أنه لو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا نستفيد منها لبينها الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس لنا مصلحة من معرفة هذه الشجرة، وليس من وراء ذلك أي ثمرة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.